عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الصلوات ليلة أسري به 50 ثم نقفت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لديك وإنك بهذه 55 أنك بهذه 55 أي 5 في العمل 50 في الأجر. قال عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال الصلوات 5 إلا أن تطوع شيئا. قال عن عبد الله هذا في الصلوات 5 قال منزلتها في الدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هنا منزلة الصلاة في الدين أنها الركن الثاني من أركان الدين. قال حكم تاركها. قال أجمع المسلمون على أن من جحد فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإسلام. وهذا في أيضا غير الصلاة أيضا من جحد فريضة فرائض المعلومة من الدين وكان الزكاة والصلاة والحج والصوم أو الجهاد فهذا يكفر. قال لكنهم اختلفوا في من ترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها. وسبب الخلاف أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي تارك الصلاة كافرا من غير تفريق بين الجاحد والمتعاون. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال صحيح مسلم هو صحيح. قال عن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال لكن الراجح من أقوال العلماء أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة جمعا بين هذه الأحاديث وأحاديث أخرى منها أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه إن شاء غفر له. فلما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من لم يأتي بهن إلى مشيئة الله علمنا أن تركهن دون الكفر والشرك بقول الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا له هل له من تطوع فإنه كان له فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. قال وعن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك الإسلام كما يدرك وشيء الثوب حتى لا يدري حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثة كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة نجيه من النار ثلاثا. طيب هذه المسألة من المسائل المعارك بين العلماء مثل تارك الصلاة متعمدا هل هو كافر أم ليس بكافر والأصل أولا أنه كافر أنه كافر لكن الخلاف هل الكفر يخرج من الملة أو ليس بمخرج من الملة ولهذا كما قال الإمام ابن القيم لا يجوز لنا أن نقول أنه أن نسمي رجلا أطلق عليه الشرع أنه كافر ونقول أنه ليس بكافر لا لكن هذا الكفر الذي أطلق عليه هل هو كفر مخرج من الله أو ليس بمخرج من الله كذلك في حديث شقيق ابن سلمة لما كان يقول أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة وهنا هل المراد كفر مخرج من الملة أو ليس بمخرج من الملة فحمله كثير من العلماء على أنه المخرج من الملة والغالب في النصوص كما قال شيخ الإسلام الغالب في نصوص الكتاب والسنة إذا جاء الكفر مجرد من التعريف فالغالب أنه يقصد به كفر غير مخرج من الملة وإذا جاء معرف الغالب أنه يقصد به الكفر المخرج لكن ليس كما قلنا هذه عادة مضطردة ليس هذه العادة مضطردة أو هذا الحكم مضطرد لهذا تجد أن العلماء يختلفون في بعض الآيات وبعض الأحاديث التي فيها الكفر بلفظ التعريف وبعضها فيها بدون التعريف وأيضا كذلك مثل الآية التي بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ثم قال الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وهنا قوله من كفر اختلفوا هل مراد الكفر هنا المخرج من الملة أم ليس مخرجا من الملة فبعضهم قال المراد به الكفر المخرج من الملة وهذا قول جمهور وحملوا هذا على أن الآية المراد بها من أنكر حكم الحج من أنكر الحج جحودا وبعضهم حملها على الكفر غير المخرج من الله على أن الحج أو على ترك الحج متعمدا طيب وأما هذه المسألة فقلنا فالأدلة فيها متجاذبة وأكثر الأدلة تدل على أنه ليس بكافر أكثر الأدلة تدل على أنه ليس بكافر وإن كانت الأدلة الصريحة أن هذا كفر خاصة الحديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة إلا أن بعض العلماء يقول هذا ليس به تكفير بتارك الصلاة وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ترك الصلاة من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الكفر من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الكفر فقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أي كأن هناك حاجز يحجز العبد عن الكفر وهو ترك الصلاة فإذا ترك الصلاة فإنه سيكفر معناه سيؤدي ترك الصلاة إلى الكفر وليس ترك الصلاة هو كفر وأيضا قوله هنا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وخلاصة الأمر أننا نقول أولا أنه كفر، أن ترك الصلاة كفر، لكن إذا احتاج إلى التفصيل يقال أنه كفر دون كفر، هذا صحيح. لكن الأولى أنه لا يقال هذا عند الناس، واحد يخطب مثلا إلا إذا أراد أن يعرف أو إذا أراد أن يأتي بحكم، وإلا فالأولى أنه يأتي بالنصوص التي جاءت في ذلك، وأيضا يزجر الناس عن هذا الأمر، عن ترك الصلاة، خاصة قد كثر في هذه الأيام أو في هذه الأزمان. لهذا فمثلا الواعظ الذي يريد أن يتكلم يتكلم بالآيات والأحاديث ويبين أنه كفر، يبين أنه كفر. قال على من تجب، أي هذه الصلاة تجب على من؟ قال تجب على كل مسلم بالغ عاقل. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاث، عن النائم، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وهذا جاء له طرق كثيرة وتدل على صحته. فهذا الحديث يدل على أن المسلم أو على أن الشخص لا يكلف إلا إذا كان محتلم أي بالغ وعاقل، ويخرج من ذلك المجنون، كذلك أيضا النائم، لأنه النائم لا إرادة له. وأما المسلم فلأن الكافر لا تقبل منه الصلاة، لا تقبل منه الصلاة، وإن كان يحاسب عليه ويوبخ على تركها، وإن صلى، وإن صلى فإن صلاته لا تقبل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فأعمالهم لا تقبل، لكن كما قلنا أنهم يحاسبون عليها، كما قال الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائضين. قال ويجب على ولي الصبي أن يأمره بها، وإن كانت غير واجبة عليه ليتعود المحافظة عليها. قال عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فيؤمر الصبي وهو ابن 7 سنين ويشدد عليه الأمر حتى أنه يضرب على تركها وهو ابن 10. ونبه أيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم على أمر عظيم وهو التفريق بينه في المضاجع، التفريق بينه في المضاجع. قال فكان الناس بعضهن البعض أو ذكورا أيضا كذلك أو إناث وذكوره أعظم. قال المواقيت، قال عن جابر بن عبد الله وكأنه أراد أن يذكر شروط الصلاة. قال عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصلي، قم فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاء العصر فقال قم فصلى، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصل، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصل، وصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاء الفجر قال قم فصله وصلى الفجر حين برق الفجر أو قال صفع الفجر ثم جاء من الغد الظهر وقام قم فصله وصلى الظهر حين صار ظلك كل شيء مثله ثم جاء العصر فقال قم فصله وصلى العصر حين صار ظلك كل شيء مثليه ثم جاء المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاء العشاء حين ذهب نصف الليل وقال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاء حين أكثر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. قال الترمذي قال محمد يعني بن اسماعيل البخاري اصح شيء في المواقيت حديث جابر اي هذا الحديث قد جاءت حديث كثيره منها ايضا حديث عبد الله بن عمرو في مسلم. طيب هذا الحديث بين فيه بعض المواقيت اول بدايه الاوقات وكذلك الاوقات التي فيها سعه التي فيها اختيار. وبعض أهل العلم يقولون أن حديث جبريل إنما ذكر فيه أوقات الخيار أو الاختيار أوقات الاختيار ولم يذكر فيه الوقت الذي يكون بين الوقتين لا كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو كذلك جاء في حديث بريدة في مسلم لما أرى لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في بداية الصلاة وصلى في اليوم الثاني في نهايتها كان قال الأول الظهر وقته من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وهذا هو الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء. وأما أول وقته فلا خلاف في وقته أنا لا خلاف في أن أول وقت الظهر هو زوال الشمس وإنما اختلفوا في نهايته فالجمهور عندهم أن يصير ظل كل شيء مثله والحنفية قالوا أن يصير ظل كل شيء مثله. طيب الظهر كيف يعرف؟ يعرف الظهر أي وقت الظهر كما ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء وإن خالف من خالف في هذه الأوقات. بعض الناس الآن سبحان الله يعتبر نفسه مجتهد واحد من أصحاب الحكمة في سعيد عمله بحث كبير ينكر أي الزوال الذي يقول به العلماء أنكر وجود في الزوال قال هذه بدعة من بدعة السلفيين أن هذا إجماع عليه العلماء. وفي واحد أيضا من حضرمة الداخل كان من السلفيين ثم انجرف مع الحسنيين أيضا عمل بحث وفعل مثل ما فعل وهذا جهل بالنصوص بكلامه العلم. وإلا هذه المسألة ما فيها خلاف بين العلماء أبدا في سائر المذاهب وفي أيضا كلام أهل العلم بل جاءت في النصوص ما يدل عليه جاء في بعض في حديث جابر هذا الذي ذكره المؤلف في سنن النسائي مما يدل على في الزوال أنا في إشارة إلى في الزوال وفي الزوال هذا هو الظل الذي ينتهي فيه نقصان الظل مثلا الآن إذا أردت أن تعرف وقت الظهر فتراقب وقت الظهر قبل الزوال مثلا تأتي بشاخص الشاخص هذا لابد أن يكون على مستوى مستقيم إذا أردت أن تقبض الوقت يكون مستقيم في موضع في صف مستقيم ما يكون سطح منعوج. فتأتي أولا الشمس من هنا فيكون الظل هنا وإذا قرب وقت الزوال تجد أن الظل تناقص حتى تستوي الشمس، فإذا استوت الشمس سيقف الظل، سيقف الظل. مثلا لو كان الظل وقف إلى سنتي واحد أو مثلا عشرة سنتي مثلا وقف في هذا المكان، فالآن تعرف وقوف هذا الظل، فهذا وقوفه معنى استواء الشمس، وقوف الظل أي استواء الشمس. فإذا دخل الزوال يدخل بزيادة هذا الظل، تجد يزيد وينحرف، معناه ينحرف من المكان مكان الزوال، لكن زيادته تدل على دخول الزوال. مجرد زيادة الظل بعد نقصانه فهذا دخول زوال الشمس أو دخول وقت الظهر. لكن هذا الشيء الذي وقف عنده الظل هذا يحسب، معناه يدخل في الحساب، فيحسب متى؟ في وقت العصر، يحسب في وقت العصر. وقت العصر عندما نقول نحن عندما يصير ظل الشيء مثله أيضا يزاد فيه في الزوال، لأن في الزوال هذا ما له دخل في الظل، هذا الظل مستمر. وأيضا كذلك الظل من أصل الشيء، من أصل هذا العمود، من أصل الشاخص، لهذا إذا جاء وقت العصر فنحسب ظل الشيء مثله، وكذلك نزيد به المسافة التي وقف عندها الظل، نزيد به المسافة التي وقف عندها الظل. وهذا الذي يسميه العلماء في الزوال، الذي يسميه العلماء في الزوال. فالظهر بزيادة الظل، لكن العصر يحسب معه كما قلنا في الزوال هذا. فإذا صار ظل الشيء مثله مع في الزوال أي أنه خرج وقت العصر، خرج وقت العصر ودخل وقت خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. فهذه المسألة كما قلنا أنكرها بعض هؤلاء، وإلا فالعلماء ذكروا إجماعا على هذا، كما ذكر الإمام ابن عبد البر كذلك الإمام النووي وغيرهم من العلماء والحافظ ابن حجر. فهذا ما في أحد خالف يذكر إلا ما ذكر عن بعض الهنود، بعض الهنود أيضا خالف في هذا، وكذلك يذكر عن بعض الظاهرية الله أعلم. وهذا تجد بعضهم ينظر إلى النصوص ما يجب كيفها فيتسرع وينكر، وإلا لو تعمل النصوص فيجد في بعضها ما يشير إلى هذا. وكذلك أيضا هذا قول العلماء، قول العلماء قاطبة لم يخالف فيهم أحد معتبر في هذه المسألة، ولهذا إنكار مثل هذا خطأ. وهذا يدل على يدلك على أن بعض الناس عنده استعجال، عنده استعجال يظن أنه بسهله قد حوى علما فيأتي يؤلف رسالة كاملة في إنكار هذا. أو أنا وليت هذه الرسالة جمع لكلام أهل العلم، يأتي بكلام يدل على الأوقات، فلم ينقل كلام، لكن ما يأتي بكلامهم في سيد الزوال، ما يأتي بكلامهم في سيد الزوال، فهذا يدل على جهله. حتى قال في رسالة الظهر قال ما قال بهذا إلا النووي، الناس كلهم قالوا بهذا. ابن عبد البر قبل النووي حكى إجماعا، قال هذا الذي عليه العلماء وهذا الذي تدل عليه النصوص. طيب، فوقت العصر يدخل عند صيرور الظل الشيء مثله، وهذا قول جمهور أيضا كذلك. ويخرج بغروب الشمس، وهذا قول جمهور، لأن بعضهم يقول يخرج عندما تصفر الشمس، والصحيح هذا عند غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال المغرب وقته من غروب الشمس إلى يغيب الشفق، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وهذا باتفاق العلماء، لكن اختلفوا ما المراد بالشفق، اختلفوا ما المراد بالشفق، لأن الشفق هناك شفق أحمر وهناك شفق أبيض، هناك شفق أحمر هناك شفق أبيض. الشفق هو الضوء، الضوء الذي يكون بين الظلمة، فتجد من راقب السماء في الظلام خاصة دون الأضواء تجد بعد المغرب أمر، هذا معروف عندنا، لكن أيضا يجد كذلك ضوء أبيض، هذا الضوء الأبيض تجد أنه أحيانا يختفي، أنا يختفي بعد ساعة، وأحيانا يطول أكثر من ذلك. لهذا أكثر العلماء قالوا أن الشفق هو الشفق الأحمر. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال الشفق هو الحمرة، قال الشفق هو الحمرة، وهذا يدل على أن مفهوم الصحابة وفهم الصحابة من الشفق هو هذه الحمرة. لهذا قال جمهور العلماء بهذا على أن الشفق هو الحمرة، وخالف ذلك الحنفية، الحنفية عندهم الشفق هو البياض، لكن ذكر بعض علماء ممن مثلا عنده علم في علم الفلك، وكذلك ممن هو مستقرئ لهذا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا أن الشفق الأبيض هذا ما يستقر، ما يستقر، بل أحيانا يصل إلى أنا يستكي إلى قرب نصف الليل، إلى قرب نصف الليل، ولهذا ليس مثل الشفق الأحمر، الشفق الأحمر له وقت محدود ثم يذهب، ولهذا مما يدل على أن المراد الشفق هنا هي الحمرة كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، قال العشاء وقتها من غياب الشفق إلى نصف الليل، قوله صلى الله عليه وآله وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وهذه المسألة فيها خلاف شديد، هل وقت العشاء إلى نصف الليل أو إلى الفجر؟ الجمهور العلماء أنه إلى الفجر، ومن نظر إلى أدلة ما يجد دليلا صريحا في هذا الباب أن صلاة العشاء إلى نصف الليل إلى الفجر، بل أكثر الأدلة التي جاءت في التوقيت إلى نصف الليل، وبعضها إلى الثلث الأول مثل هذا حديث جابر، وقلنا أن هذا وقت الاختيار، لأن الصلوات فيها وقت اختيار، فيها وقت كراهة، وفيها وقت اضطرار. لكن هناك حديث حديث عمران بن حسين أو حديث أبي قتادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في من نام عن الصلاة، وإنما التفريط في الذي يصلي الصلاة حتى أو في الذي لا يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى، حتى يأتي وقت الأخرى. وقالوا هذا الحديث يدل على أن الصلوات يخرج وقت هذه ويدخل وقت الأخرى، وهذا احتمال، هذا احتمال، لكن يخرج من ذلك صلاة صلاة الفجر، تخرج من هذا الحديث إجماع أن صلاة الفجر تنتهي مع طلوع الشمس، فهي لا دخل لها في إلى الظهر، ولكن باقي الصلوات تجد أن الظهر إذا خرجت دخل العصر، والمغرب أو العصر إذا خرج دخلت المغرب، وهكذا المغرب إذا خرج. وكذلك قالوا أيضا في العشاء والفجر، فإن العشاء إذا خرجت دخل وقت الفجر، دخل وقت الفجر. وهذا أمر محتمل، ولهذا قال بعض العلماء جمعا بين هذه الأدلة أن وقت، وهو كلام الإمام الشوكاني، وإن كان هو ترجيحه وظاهر كلامه أنه يريد إلى نصف الليل، لكن ذكر إشارة إلى هذا أنه يكون هذا الوقت وقت اضطرار، ما بين العشاء إلى الفجر هذا وقت اضطرار. وهذا وقت الاضطرار الأصل أنه ليس وقت للصلاة، لا ليس هو وقت للصلاة، مثل صلاة العصر. صلاة العصر أيضا كذلك لها وقت اضطرار، وهو ما بين الاضطرار إلى الغروب، ما بين الاضطرار إلى الغروب، هذا الوقت وقت اضطرار، ليس هو وقت اختيار، بل هو وقت اضطرار، معنى ما يصلي إلا لمن اضطر إلى الصلاة، مثل مثلا حائض طهورة، حائض طهورة، أو رجل انشغل عن الصلاة، أو انشغل جدا عن الصلاة ما استطاع أن يصلي فصلى في ذلك المكان أو في ذلك الوقت. أحيانا بعض الناس خاصة مثلا في الدول المزدحمة على قد يكون دروسها فيها مساجد كثيرة، لكن بعضهم الذين يذهبون إلى الصين يقولون ما نجد حتى مكان نصلي فيه إلا، لكن قد يجد فنادق لا يريد يدخل فندق أو شيء، لكن واحد يخبرني يقول ما نجد حتى مكان نصلي فيه، نمشي مسافات كبيرة ما نجد مسجد ولا شيء. المهم أن من شغل شغلا جدا عن الصلاة ما استطاع أن يصليها فهذا يصلي له أن يصلي أيضا كذلك في وقت الاضطرار. أما رجل مختار فلا ينبغي أن يؤخر هذه الصلاة إلى هذا الوقت، ينبغي أن يؤخر هذه الصلاة إلى هذا الوقت، سواء كانت صلاة العشاء أو صلاة العصر. صلاة العصر آخر وقت اختيارها، وإن كان فيه كراهة هو وقت الاضطرار، اضطرار الشمس، لأن العصر كما ذكر الإمام النووي لها خمس أوقات. من باب الفائدة، العصر لها خمس أوقات، وقت فضيلة وهو أول وقت، ووقت اختيار وهو بعد وقت الفضيلة، وهو أن يصير كل شيء مثله، إلى أن يصير كل شيء مثله، هذا وقت الاختيار. ثم وقت ثالث وهو وقت الكراهة، اختيار مع الكراهة، وهو الوقت الذي يكون بين صيرورة كل شيء مثله إلى اضطرار الشمس، وبعد ذلك وقت اضطرار وتحريم، اضطرار وتحريم، بعد اضطرار الشمس هذا يدخل وقت التحريم والاضطرار. والوقت الخامس هو وقت العذر، هو وقت الجمع، أن تؤخر صلاة العصر أو تقدم صلاة العصر إلى وقت الظهر.
هل يعذر يعني الرجل إذا كان يصلي جماعة فهو يترك لأجل هذا، لأجل الشغل؟
لا لا
ما يعذر،
لا إذا كان ما لا أقصد شغل، معنى ما استطاع مثلا رجل مثلا دكتور عنده عملية ما يستطيع يخرج ويترك العملية، مثل مثلا أيضا كذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في الخندق، في غزوة في الخندق شغلوا عن الصلاة، ما استطاع من شدة الحرب ومن شدة الخوف وكذلك تسلق الأعداء، فما استطاعوا وانشغلوا عن الصلاة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله عز وجل قبورهم وجوافهم نارا، حتى جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن الناس قد صلوا، قال يا رسول الله ما كنت أن أصلي إلا أن كادت الشمس أن تغرب، أنا قرب الغروب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صلينا، عمر صلى قبل أن يخرج الوقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا بعد المغرب من شدة انشغاله في ذلك اليوم. وكذلك أيضا هكذا مثلا من أخر، وهذا قبل الجمع، قبل أن ينزل الجمع للصلاة، وأيضا كذلك القصر. لكن من شغل كما قال العلماء، لأن كما معلوم لعله سيأتي أن هذه المسألة مختلف فيها، هل الانشغال معنى الانشغال الكثير الذي لا يستطيع فيه المرء أن يصلي، هل يعد مانع أو يعد من أعذار تأخير الصلاة أو أنه لا يعد؟ فبعض يصل بحاجة هذا الخندق، وبعضهم يقول أنه منسوخ، إنما هذا قبل نزول القصر، وهذا صحيح أن هذه الحاجة قبل نزول صلاة الخوف، قبل نزول أيضا كذلك حكم القصر، لأن هذا حصل في الخندق، ونزول صلاة الخوف كان في صلاة في غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق، وهي متأخرة عن الخندق. لكن قال بعض العلماء وإن كان هذا قبل أو بعد قبل النزول صلاة الخوف، لكن يبقى الأمر ما أو هذا الحكم موجودا، أن من احتاج إلى هذا الحكم فهو له، وإلا ينوي الجمع، ينوي الجمع مثلا إذا كان مثلا يرى نفسه أنه سيشغل عن صلاة الظهر، ينوي تأخير الظهر إلى العصر، تأخير الظهر إلى العصر. لكن إذا كان مثلا في صلاة العصر وهنا يجتهد بقدر الإمكان أنه يصلي قبل أن تغرب الشمس أو قبل أن تضطر الشمس،
لأنه يعني الناس
أحيانا
يعني يخلي جماعة ويشتغل في السوق.
لا هذا مو هذا الشغل في السوق، شغل دكان، هذا مو هذا انه يترك صلاة الجماعة. طيب قال الفجر وقته من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. طيب هذا متفق عليه أن وقت الصلاة الصبح طلوع الفجر وآخر وقتها إلى طلوع الشمس. طيب هذه الأوقات، وسيذكر بعد ذلك ما يكون من استحباب في التعجيل، أو سيذكر تعجيلها وتأخيرها. لكن هذه الأوقات التي جاءت في الأحاديث إن شاء الله نكتفي بهذا.
لم
يستهل
يعني
الحديث
الظهر والعصر.